قال الإمام رحمه الله تعالى: باب تأويل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخبرنا نعيم بن حماد قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن ابن عجلان عن عون بن عبد الله وهو لم يدرك ابن مسعود رضي الله عنه، عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: إذا حدثتم بالحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فظنوا به الذي هو أهيأ والذي هو أهدى والذي هو أتقى، وضعيف منقطع. أخرجه الإمام أحمد وابن ماجه ويشهد له ما بعده. يقول: إذا حدثتم بالحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فظنوا به الذي هو أهيأ والذي هو أهدى والذي هو أتقى. هذا إذا صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وثبت عنه، فيجب حينئذ التسليم والانقياد له من غير اعتراض ولا نكير. لا بد من هذا الشرط، أن يكون ثابتاً عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحينئذ ظنوا به الذي هو أهيأ والذي هو أهدى والذي هو أتقى. قال الإمام رحمه الله تعالى: أخبرنا أبو نعيم تحدثنا مسعر عن عمرو بن مرة عن أبي البختري هو سعيد بن فيروز عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه: تحدثتم شيئا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فظنوا به الذي هو أهدى والذي هو أتقى والذي هو أهيأ. إسناده إلى علي رضي الله عنه صحيح. أخبرنا أبو معمر إسماعيل بن إبراهيم عن صالح بن عمر والواسطي نزيل حلوان أحد ثقات رجال مسلم عن عاصم بن كليب عداده في عباد أهل الكوفة وحديثه عند الجماعة سوى البخاري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان إذا حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. إسناده صحيح. قال الإمام رحمه الله: فكان ابن عباس إذا حدث قال: إذا سمعتموني أحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم تجدوه في كتاب الله أو حسنا عند الناس فاعلموا أني قد كذبت عليه، وهو ضعيف منقطع. قال الإمام رحمه الله تعالى: أخبرنا عبد الله بن عمران قال حدثنا سفيان بن عيينة سليمان الأحول وسليمان بن أبي مسلم المكي الإمام الحافظ متفق على توثيقه والاحتجاج به، حديثه في الكتب الستة. عن عكرمة قال: إن أزهد الناس في عالم أهله. الإسناد إلى عكرمة صحيح. لما كان الدين ما شرعه الله تعالى في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وكان مبناه على قاعدتين عظيمتين هما: ألا يعبد إلا الله، وألا يعبد الله إلا بما شرع، هما ما أفادتاه كلمتا الشهادة: لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما كان الأمر كذلك كانت حياطة الدين لأصوله وفروعه حياطة تامة، لا يتطرق إليه دخيل إلا لفظ، ولا يطرأ عليه ما ليس منه إلا نبذ. ومن هذه البابة حديث البخاري رحمه الله الذي رواه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة من صحيحة، حيث دل الحديث الذي رفعه عبد الله بن عمرو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذم الرأي، وأفاد صراحة أن الرأي سبب ضلال الأمة وإضلالها. ولفظ الرأي مذكور في هذا الموضع من الصحيح دون موضعه في كتاب العلم منه، ودون ما ذكره مسلم في صحيحه، حيث جاءت الروايات في تلك المواضع بلفظ يفتون بغير علم. أخرج البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة من صحيحه باب ما يذكر من ذم الرأي وتكلف القياس. عن عروة بن الزبير قال: حج علينا عبد الله بن عمرو فسمعته يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن الله لا ينزع العلم بعدما أعطاكموه انتزاعا، ولكن ينتزعه منهم مع قبض العلماء بعلمهم، فيبقى ناس جهال يستفتون فيفتون برأيهم فيضلون ويضلون. هذا الموضع في الصحيح، صحيح البخاري، ذكر فيه الرأي صراحة. في المواضع الأخرى وعند مسلم: فيفتون بغير علم، فيفتون برأيهم فيضلون ويضلون. وذكر البخاري في الباب ذاته: ولا تقف، أي لا تقل ما ليس لك به علم. وفي التوفيق بين الآية والحديث في ذم العمل بالرأي وبين ما فعله السلف من الاستنباط للأحكام من مصادرها الشرعية، في التوفيق بين الآية والأحاديث، قال ابن بطال رحمه الله: نص الآية ذم القول بغير علم، فخص به من تكلم برأي مجرد عن استناد إلى أصل، ومعنى الحديث ذم من أفتى مع الجهل، لذلك وصفهم بالضلال والإضلال، وإلا فقد مدح استنبط أصل لقوله تعالى: الذين يستنبطونه منهم. الرأي إذا كان مستنداً إلى أصل من الكتاب أو السنة أو الإجماع فهو المحمود، وإذا كان لا يستند إلى شيء فهو المذموم. فالرأي المستند إلى غير أصل من كتاب ولا سنة ولا إجماع والمبني على غير أساس من الشرع ومادة البدع وجنسها، لأن جميع البدع هي رأي على غير أصل ولا أساس من الشرع، ولذلك وصف الرأي الذي على هذه الشاكلة بالضلال، كما في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما الذي أخرجه البخاري في الصحيح. وقد اختلفت أقوال أهل العلم في بيان الرأي المقصود بالذم، فقال طائفة من أهل العلم: المراد به رأي أهل البدع المخالفين للسنن في الاعتقاد فقط، كمذهب جهم وسائر مذاهب أهل الكلام، لأنهم استعملوا آراءهم في رد الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل وفي رد ظواهر القرآن لغير سبب يوجب الرد ويقتضي التأويل. وقال الطائف: إنما الرأي المذموم المعيب الرأي المبتدع ما كان مثله من ضروب البدع، فإن حقائق جميع البدع رجوع إلى الرأي وخروج عن الشرع، وهذا هو القول الأظهر، إذ الأدلة في ذم البدع لا تقتضي بالقصد الأول من البدع نوعا دون نوع، بل ظاهرها يقتضي العموم في كل بدعة حدثت أو لم تحدث إلى يوم القيامة، كانت من الأصول أو الفروع. وقال الطائفة: الرأي المذكور هو القول في أحكام شرائع الدين بالاستحسان والظنون، الاشتغال بحفظ المعضلات والأغلوطات، ورد الفروع والنوازل بعضها إلى بعض قياسا دون ردها إلى أصولها، والنظر في عللها واعتبارها، استعمل فيها الرأي قبل أن تنزل، وفرعت قبل أن تقع، وتكلم فيها قبل أن تكون بالرأي المضارع للظن. قالوا: لأن في الاشتغال بهذا والاستغراق فيه تعطيل السنن والبعث على جهلها، وترك الوقوف على ما يلزم الوقوف عليه منه من كتاب الله تعالى ومعانيه. هذا القول غير مخالف لما قبله، أن من قال به منع الرأي وإن كان غير مذموم، لأن الإكثار منه ذريعة إلى الرأي المذموم، هو ترك النظر في السنن اقتصارا على الرأي، إن كان كذلك اجتمع مع ما قبله، فإن من عادة الشرع أنه إذا نهى عن شيء وشدد فيه منع ما حواليه، وما دار به ورتع حول حماه، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين، بينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، من وقع في الشبهات وقع في الحرام. الراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. حديث في الصحيحين من روايات النعمان بن بشير رضي الله عنه، كذلك جاء في الشرع: أصل سد الذرائع ومنع الجائز أنه يجر إلى غير الجائز، بحسب عظم المفسدة في الممنوع يكون اتساع المنع في الذريعة وشدته. هذا هو الرأي المذموم، كذا هذا بيان الرأي المحمود من الاستنباط والاجتهاد على حسب قواعد الشريعة. أصحاب الكلام أفسدوا على أهل القبلة عقيدتهم. أورد ابن عبد البر في الجامع عن أحمد قال: إنه لا يفلح صاحب كلام أبدا، لا تكاد ترى أحدا نظر في الكلام إلا وفي قلبه دغل. خرج الهروي عن عبد الله بن أحمد قال: كتب أبي إلى عبيد الله بن يحيى بن خاقان: لست بصاحب كلام، ولا أرى الكلام في شيء من هذا، لا ما كان في كتاب الله أو في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما غير ذلك فإن الكلام فيه غير محمود. وأخرج ابن الجوزي عن موسى بن عبد الله الطرصوصي قال: سمعت أحمد بن حنبل يقول: لا تجالسوا أهل الكلام وإن ذبوا عن السنة، لا تجالسوا أهل الكلام وإن ذبوا عن السنة. وأخرج ابن بطة عن الحارث الصايغ قال: من أحب الكلام لم يخرج من قلبه، ولا ترى صاحب كلام يفلح. وأخرج ابن بطة عن أحمد بن حنبل قال: عليكم بالسنة والحديث وينفعكم الله به، وإياكم والخوض والجدال والمراء، فإنه لا يفلح من أحب الكلام، وكل من أحدث كلاما لم يكن آخر أمره إلا إلى بدعة، أن الكلام لا يدعو إلى خير، ولا أحب الكلام ولا الخوض ولا الجدال. عليكم بالسنن والآثار والفقه التي تنتفعون بها، ودعوا الجدال وكلام أهل الزيغ والمراء، أدركنا الناس ولا يعرفون هذا ويجانبون أهل الكلام، عاقبة الكلام لا تؤول إلى خير، عاذنا الله وإياكم من الفتن، سلمنا وإياكم من كل هلك. وأورد ابن بطة في الإبانة عن أحمد قال: إذا رأيت الرجل يحب الكلام فاحذره. الأئمة رحمهم الله تعالى كثرت أقوالهم في ذم الكلام وأهله، وفي ذم الجدال والخصومات في الدين. قال البربهاري الإمام رحمه الله: واعلم رحمك الله أنه ما كانت زندقة قط، ولا كفر ولا شك ولا بدعة ولا ضلالة ولا حيرة في الدين إلا من الكلام وأصحاب الكلام والجدال والمراء والخصوم. والعجب كيف يجترئ الرجل على المراء والخصومة والجدال، والله تعالى يقول: لا يجادل في آياتنا إلا الذين كفروا. عليك بالسكوت والتسليم والرضا بالآثار أهل الآثار، عليك بالكف والسكوت. وقال رحمه الله: والكلام والخصومة والجدال والمراء محدث يقدح الشك في القلب، وإن أصاب صاحبه الحق والسنة. وقال رحمه الله: إذا جاءك يناظرك فاحذر، فإن في المناظرة المراء والجدال والمبالغة، وكذا ما يكون من الخصومة والغضب والمغالبة. قد نهيت عن هذا جدا، يخرجان جميعا من طريق الحق. ولم يبلغنا عن أحد من فقهائنا وعلمائنا أنه ناظر أو جادل أو خاصم. قال الحسن: الحكيم لا يماري ولا يداري، حكمته ينشرها، إن قبلت حمد الله وإن ردت حمد الله. وجاء رجل إلى الحسن فقال له: ناظرك في الدين. قال الحسن: أنا عرفت ديني، إن ضل دينك فاذهب فاطلب. وسمع النبي صلى الله عليه وسلم قوما على باب حجرته يقول أحدهم: ألم يقل الله كذا؟ قال الآخر: ألم يقل الله كذا؟ فخرج مغضبا فقال: أبهذا أمرتم أم بهذا بعثت إليكم؟ أن تضربوا كتاب الله بعضه ببعض. فنهى عن الجدال صلى الله عليه وسلم. حديث أخرجه مسلم وأحمد بن أبي عاصم في السنة. كان ابن عمر يكره المناظرة، ومالك بن أنس، ومن فوقه ومن دونه، يقول إلى يوم أهاب. يقول البربهاري رحمه الله: وقول الله أكبر من قول الخلق، قال تعالى: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. وجعل الإمام أحمد أصول السنة ترك الخصومات، الجلوس مع أصحاب الأهواء، وترك المراء والجدال والخصومات في الدين. وكل ذلك مما كان عليه سلفنا الصالحون، وهو من أصول السنة عندهم. السنة هي آثار النبي صلى الله عليه وسلم، تفسر القرآن، هي دلائل القرآن. تفسر القرآن وتوضحه كما مر: تبين المجمل وتقيد المطلق، تخصص العام وتوضح المشكل، تبين المجمل الصلاة والزكاة والحج وغيرها، وهي دلائل القرآن أي تدل عليه. قال مكحول الشامي: القرآن إلى السنة أحوج من السنة إلى القرآن. أخرج ذلك ابن عبد البر في الجامع بإسناد صحيح. والسنة ليس فيها قياس. السنة ها هنا بمعنى العقيدة. العقيدة ليس فيها قياس. العقيدة متلقاة من الوحي المعصوم من كتاب الله ومن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. القياس المنهي عنه والمصادم للنص هو القياس في العقائد، خاصة في باب الأسماء والصفات. أما القياس الذي استوفى شروطه فلا بأس به مع الحاجة إليه. والناس في القياس طرفان ووسط، فمنهم من جعله أصلا وقدمه على النص، ومنهم من رده جملة وتفصيلا كالظاهرين. فأهل السنة يعملون بالقياس إذا استوفى شروطه وكانت الضرورة ملجئة إليه. قال البربهاري رحمه الله: واعلم رحمك الله أنه ليس في السنة قياس، ولا يضرب لها الأمثال، ولا تتبع فيها الأهواء، وهو التصديق بآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا كيف، لا يقال لما وكيف. الأمثال المنهي عنها هي التي تضرب لمقابلة النص أو رده. الأمثال التي تضرب توضيح الأمور الذهنية المعنوية بما هو محسوس فلا بأس بها. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: الوضوء مما مست النار. لما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال له أحد أصحابه ضاربا المثل: ألا أمرتهم أن يتوضأوا من الحميم، أي من الماء الحار؟ فقاس هذا على هذا. فقال له أبو هريرة: يا ابن أخي، إذا حدثتك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديث فلا تضرب له الأمثال. هذا إسناد حسن على شرط مسلم، رواه الترمذي وحسنه الألباني. في حديث أبي هريرة وسيأتي عند المصنف رحمه الله: قال اقتتلت امرأتان من هذيل، فرمت إحداهما الأخرى فقتلتها وما في بطنها، وقضى النبي صلى الله عليه وسلم في دية جنينها غرة. عبد أو وليدا، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم أن دية جنينها غرة، عبد أو وليدة، وقضى بدية المرأة على عاقلتها، وورثها ولدها ومن معه. قال حمل بن النابغة الهذلي: يا رسول الله، كيف أغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل؟ فمثل هذا يطل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما هذا من إخوان الكهان، يعني من أجل سجعه الذي سجع. وذمه النبي صلى الله عليه وسلم لمعارضة حكمه برأيه وكلامه الذي يشبه كلام الكهان وسجعه. السنة تفسر القرآن، هي دلائل القرآن، هي وحي من الله تبارك وتعالى. ما قال حسان بن عطية: وكان ذلك الوحي وحي السنة، يأتي أحيانا ظاهرا. قال علي رضي الله عنه فيما صح عنه: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه. رواه أبو داود وغيره، صح إسناده ابن حزم، حسن إسناده الحافظ في بلوغ المرام، وصححه الألباني في الإرواء. لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخف أولى من أعلاه. قال عمر: أصبح أهل الرأي أعداء السنة، عيتهم الأحاديث أن يعوها، تفلتت منهم أن يروها فاستبقوها بالرأي. رواه ابن عبد البر في الجامع بإسناد صحيح. أصحاب الأهواء الذين يقدمون الرأي على النقل وعلى النص، هؤلاء ينبغي أن يحذروا، وعلى المسلم ألا يجالسهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سمع منكم بخروج الدجال فلينأ عنه ما استطاع، إن الرجل يأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيزال به فيتبعه مما يرى من الشبهات. وهذا حديث صحيح، أخرجه أحمد وأبو داود. قال الشيخ الإمام ابن بطة في الإبانة الكبرى معلقا على هذا الحديث: هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم: فالله الله يا معشر المسلمين، ليحملن أحدا منكم حسن ظنه بنفسه وما عهد من معرفته بصحة مذهبه على المخاطرة بدينه في مجالسة بعض أهل الأهواء، فأقول أداخله لأناظره أستخرج منه مذهبه، فإنهم يعني أهل الأهواء أشد فتنة من الدجال. هذه مبالغة، إن الله ما أنزل فتنة منذ خلق السماوات والأرض هي أعظم من فتنة الدجال. يقول: كلامهم ألصق من الجرب، أحرق للقلوب من اللهب، ولقد رأيت جماعة من الناس كانوا يلعنونهم ويسبونهم فجالسوهم على سبيل الإنكار والرد عليهم، فما زال بهم المباسطة وخفي المكر ودقيق الكفر حتى صبوا إليه. اتق الله في نفس، ضارب أهل الأهواء والآراء، لا تسمع منه، تأمل في قول إمامك هذا، إنه لك ناصح وبك وعليك شفيق. يقول: لا يحملن أحدا منك حسن ظنه بنفسه وعهد من معرفته بصحة مذهبه المخاطرة بدينه في مجالسة بعض أهل هذه الأهواء، فأقول أداخله لأناظره أو لأستخرج منه مذهبه. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: لا تجالسوا أهل الأهواء، فإن مجالستهم ممرضة للقلوب. أخرجه الآجري في الشريعة نبطة طريق الآجري بإسناد صحيح. وهذه كلها من هذه البابة، هي ألا يقدم الرأي على النص، أنه ينبغي على الإنسان أن يعارض السنة برأيه، وأن يعمل رأيه وفكره بإزاء النص الثابت. أما البحث، أما الاجتهاد، أما اتباع المنهج العلمي والطريقة النبوية الشريفة في النظر إلى الأحاديث، هذا مما ينبغي على أهل العلم أن يحدقوه ليستنبطوا الأحكام من الكتاب والسنة. والله تعالى الموفق. ولا حول ولا قوة إلا به، وهو حسبنا ونعم الوكيل. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.